إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع طائفة هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يتناولها المصنف في هذا الكتاب العزيز. أقول المدرج، ما معنى المدرج؟ المدرج، حديث المدرج، أنا أقول عجالة من الأمر والإخوة لابد تجيب. الحديث المدرج، لا صبرا ما شاء الله، أصبر. ما معنى الإدراج لغة واصطلاحا؟ نعم، ده لغة ولا اصطلاحا؟ لغة، نعم صح. شرعا واصطلاحا قريب منه. ها، هو إدخال قول غير الرسول، نعم، في قول الرسول بقيد، إيش هو؟ غير، أن يفصل بينهما أو تأتي قرينة تفصل بينهما. اضرب لي مثلا على ذلك، أريد مثلا حديث المدرج. لا اصبر، نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طب كيف عرفت أن هذا مدرج؟ في صحيح البخاري. لا ليس كذلك، لا هو كذلك وليس كذلك. هو الرواية التي فصلت لنا في المسألة أن أبا هريرة قال أسبغ الوضوء، ثم قال إني سمعت أبا القاسم يقول ويل للعقاب من النار. طيب كيف يعرف المدرج أو أنواع المدرج؟ ها، طيب هات ما عندك، فصل هذا ما عندك. جزاك الله خيرا. أيوة، أنت لو تراجع يا شيخ، يعني أنت عارف من هذه تغذية راجعة عندك، تجلس الدرس يدخل في الرأس وتفقه جيدا، لكن ما تراجع. لو تراجع ثبت ذلك عندك بجودة يعني. ها، هو أصناف ثلاثة صح؟ طيب، أولا نعرف المدرج بالتنصيص، أن يقول الراوي هذا من قولي يعني. مثل، أذكرك فتذكر أو تتذكر ابن مسعود، ما تذكرون ابن مسعود روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخله الجنة، قال وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئا دخله النار، فنص فبالتنصيص أنه قال ذلك، وإن وافق الأثر بعد ذلك، لكن هو قال وقلت أنا. طيب الثاني، جمع الروايات. اضرب. يتحنث يعني يتعبد. من قول من؟ من قول الزهري، ليس من قول عائشة رضي الله عنها. الثالث، كيف يعني استحالة؟
عارفين الاستحالة معناه ايه؟ تحول الشيء من شيء الى شيء، صح؟ هذا استحالة يعني. ودي مسألة فقهية يختلف فيها العلماء، مسألة النجاسة، اذا استحالت النجاسة، استحالت النجاسة الى طهارة، هل يعني مثلا الخنزير بقي في الشمس مدة فأحيل من خنزير الى ملح؟ طيب طيب كيف؟ ايش الدليل؟ واحنا بندرس لنتفكه ولا بندرس لنتعلم ونطبق؟ ما الدليل؟ ايوه ولولا الجهاد في سبيل الله وبر امي. طيب ايش فيه وجه الاستحاله؟ هذا هو. وقد ماتت هو، احسنت. وايضا كيف يتمنى ان يكون عبدا مملوكا وهو سيد الخلق اجمعين؟ فهذا ظاهر جدا ان هذا من كلام ابي هريره وليس من كلام. طيب بس نمر ايضا بعجاله على الحديث. الموضوع لغه اي المختلق المصنوع، واما اصطلاحا فهو الحديث المختلق المنسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من قوله. هو الحديث المختلق المصنوع المنسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من قوله، هذا معنى الحديث الموضوع. ويعرف الحديث الموضوع بإقرار الواضع كما يعني رفع، كما سنبين، رفع ابن أبي العوجاء، رفع للقتل فقال كيف تعمل يعني كيف تفعلون بأربعة آلاف حديث قد وضعتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم، فقيل له يعيش لها الجهابذة، وقد خلق الله أناسا ما خلقهم إلا له ليذبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الموضوعات. والبخاري جبل الحفظ، إمام العلل، أستاذ الحديث، يعني كان رأى في منامه أنه صلى الله عليه وسلم ما يعني يمشي خطوة إلا هو في نفس قدم وسلم يطأ هذه الخطوة. والثاني أنه كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان التأويل لأنه بكى، وكان التأويل أنه كان يذب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عاش الجهابذة لهذا. يحيى بن معين، علي بن المديني، إسحاق بن راهويه، أبو زرع الرازي، وحاتم الرازي، كل هؤلاء عاشوا لنصرة هذا الدين وللذب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بإفك الأفاكين وكذب المفترين. فقال عيش لها الجهابذة. فإقرار الراوي أو إقرار الوضاع الكذاب يدلنا على أن هذا الحديث مختلق وحديث ضعيف، أستغفر الله، حديث موضوع. ثاني، حال الراوي جرحا وتعديلا. عندما تتبع ترى أن علماء الجرح والتعديل يتنمرون بالذين يرون الأحاديث فيقولون هذا صدوق، هذا خفيف الضبط، هذا ثقة، هذا نبيل، هذا ثقة ثبت، هذا متروك، هذا كذاب، هذا وضاع مثلا. فعلماء الجرح والتعديل يبينون لنا ما في الإسناد كما سنبين من هذه الأمثلة التي على السبورة. الغرض المقصود أيضا يعرف بحال الراوي جرحا وتعديلا. الثالث، ركاكة اللفظ، يعني اللفظ هذا لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، كما سنبين الأسبوع القادم إن شاء الله، سنبين كل ما سرده الإمام ابن القيم. يعني كمثلا يقال الباذنجان لما أكل له، بطون قوية، الباذنجان لما أكل له. طيب الباذنجان إيش فيه؟ هو ماء زمزم لما شرب له، يقول الباذنجان لما أكل له. فهذا حديث أيضا ضعيف. وواحد حلواني كان يريد أن هو يروج بضاعته، يقول الهريسة تشد الظهر، الهريسة تشد الظهر. وأيضا لو علمتم، ده خضري، هذا حلواني والآخر خضري، يقول لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير. فكل هذه تدل يعني على هذه ظاهرة، أنها تدل يعني لها إشارات تلوح في الأفق حتى لضعيف البصر أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين في الأمثلة الكثيرة. أسباب الوضع كثيرة، الأسباب التي يعني أدت إلى الوضع. أولا، ظهور الزنادق، الفرق الضالة المدعية، أصحابها الثاكون كذابون، هؤلاء الذين إذا جلسوا في مجلس فاستحسنوا قولا قالوا هذا من قول النبي فاختلقوا له إسناد وفعلوا كالرافض الخبثاء، يعني غلاة الرافض يفعلون ذلك، كانوا يخترقون الأحاديث، يعني عندهم أن هذه قربة، أن يكذبوا على رسول الله هذه قربة. لذلك ترى يعني حماد بن سلمة كان يقول فجلست مع شيخ لهم فقال لي كنا إذا تحدثنا بحديث فاستحسناه سردنا له الإسناد ونسبناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسبب الأول سبب أن الفرق الضالة التي ظهرت في الأفق وهي أفراخ اليهود والنصارى، واليهود والنصارى هم أشد الناس اختلاقا على رسلهم، فأيضا ظهر في هذه الأمة من يختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحاديث. الثاني التعصب المذهبي، وناس ما عندهم شيء من الفقه لكن هم رأوا إماما فأحبوه فتعصبوا له ولقوله فاختلقوا الأحاديث لنصرة هذا المذهب، وطبعا لنصرة إمامهم، وطبعا أشد الناس الذين فعلوا ذلك الأحناف، أتباع أهل فارس، يعني أتباع الأحناف، يعني كأنهم يرون أن الإمام لا يضاريه أحد ولا يدانيه أحد، فأرادوا أن يضربوا بالشافعية عرض الحائط. إن هو كثيرا ما تجد الخلافات كانت بين الشافعية وبين الأحناف، لأن الشافعي كان يقال عنه أنه ناصر السنة، فكان هو تدرب على يد مالك في مدرسة الحديث ثم ذهب لمحمد بن حسن الشيباني لمدرسة الرأي فجمع بينهما وكان ينصر الحديث، حتى أنه في أصول الفقه في الرسالة كان يقول على القياس هذا في أضيق الأحوال، يعني مسألة القياس دي لا ليست على الإطلاق، في أضيق الأحوال نقيس. فلذلك ترى أن بعضهم قال رسول الله بعدما سرد سندا مختلقا موضوع قال رسول الله سيكون في أمتي أو سيكون رجل في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة النعمان هذا سراج أمتي، يعني هو الشمس الساطعة في سماء دنيا الإسلام، قال هذا سراج أمتي، ثم يكون رجل في أمتي يقال له محمد بن إدريس أضر على هذه الأمة من إبليس. فانظروا كيف التعصب المذهبي للأحناف عشان يطعنوا في الشافعي، يقولون إن في هذه الأمة سيكون رجل هو سراج هذه الأمة أبو حنيفة النعمان، وسيكون رجل أضر على هذه الأمة من إبليس اسمه محمد بن إدريس رحم الله الأئمة، ولو رأوا ذلك ما رضوا. أبو حنيفة نفسه كان الشافعي يقول الفقهاء عيال على أبي حنيفة، وأبو حنيفة كان يقول إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقولي عرض الحائط، وهذا قول مالك وهذا قول أحمد وهذا قول الشافعي رحمة الله على الأئمة. لكن المتعصبون الجاهلون هم الذين يخترقون ذلك للتعصب المذهبي. الثالث الخلافات السياسية التي ظهرت على الساحة الإسلامية بعد في القرن يعني أواخر القرن الثاني أو الثالث، أي قرن؟ القرن الثاني ولا الثالث بعد مقتل عثمان؟ ها ثاني ولا ثالث؟ الأول مخطئ أنا في الاثنين، فأواخر القرن الأول يعني في بداية القرن الثاني بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وظهرت الإحن وظهر أن بعضهم يروج للفتن، فظهر الخلاف بين معاوية رضي الله عنه وأرضاه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكانت كل طائفة تتشيع لإمام من الأئمة يخترقون الأحاديث حتى ينصروا ماذا ينصروا من يميلون له. أيضا من أسباب الوضع الجهل العميق، بعض الجهل الأغمار كالكرامية وبعض المتصوفة يقولون نحن لا نكذب على رسول الله، نحن نكذب لرسول الله، نرقق القلوب حتى يعني يزيدون حتى يزيدوا في طاعة الله جل وعلا، منهم حتى نوح بن أبي مريم. نوح بن أبي مريم هذا قال فيه بعض علماء الجرح والتعديل جمع كل شيء، فالرجل عنده سعة ذكاء ليس بالهين، قال جمع كل شيء إلا الصدق، كل شيء عنده من إتقان إلا الصدق، كذاب في كل شيء مفتري. فكان نوح بن أبي مريم يقول أنا ما اختلقت هذه الأحاديث إلا أنني وجدت الناس يذهبون لفقه أبي حنيفة وفقه الشافعي ويتركون كتاب الله جل في علاه، فكان يختلق الأحاديث التي فيها فضائل الصور. ذلك قاعدة عند علماء الحديث أن كل ما أتى في فضائل الصور أغلبه ضعيف، يعني ما صح منه إلا ما نظر فقط. فكان أيضا يختلقون الأحاديث يقولون نقرب الناس لله جل وعلا، وهذا من الجهل العميق. وهل كلام الله جل وعلا وهو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يحتاج لأحد يقربه إليه. كلام الله يرقق القلوب، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يرقق القلوب. ولذلك نحن نقول في التراويح الظاهرة التي نراها في التراويح في رمضان ظاهرة مسيئة جدا لأهل الإسلام ولأهل الدين ولأهل الورع، تراهم لا يبكون ولا يتباكون إلا عند السجع في القنوت، وعند القراءة القلوب جامدة والعيون أجمد، وهذا من البدع بمكان، إذ ما كانوا يبكون من أجل هذا التمطيط وهذا السجع. الدعاء ساعة دعاء ونصف ساعة وربع ساعة قراءة وصلاة، فالسنة أن الإنسان أصلا يبكي ويتباكى عندما يسمع كلام الله جل وعلا. فالقصصون والمخرفون أو الوعاظ الذين يجهلون عن دين الله الكثير هم الذين يخترقون بعض الأحاديث التي في ظاهرها عندهم أنها ترقق القلوب. أيضا من أسباب الوضع في الحديث كما ظهر في السلف التقرب إلى الولاة والتقرب إلى الأمراء، كما دخل غياث بن إبراهيم على المهدي، والمهدي هذا جزاه الله عن أمة الإسلام خيرا، يعني هذا الذي قاتل وحارب الزنادقة الذين يخترقون يعني الأحاديث ويضعون الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. غياث بن إبراهيم دخل على المهدي، والمهدي كان يحب اللعب بالحمام، فأول ما نظر إليه اختلق حديثا، نظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سبقة، يعني إيش لا سبقة؟ إلا في خف أو نص أو حافر، يعني إيش لا سبقة؟ ها؟ تسابق؟ لا، هو قريب لكن مش هو ده المقصود، ليس الرهان، نعم الجعل الذي يحضر، نعم الجعل، ما تسمي رهان أو نقول هذا الرهان المستثنى، يعني الجعل الذي يوضع في السبق، لا سبق يعني الجعل أو المكافأة التي توضع لمن يتسابق، لا سبق إلا في نص في خف أو حافر أو نص. فجاء فوجد المهدي يلعب بالحمام، فقال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما سرد الإسناد قال لا سبق، يعني عشان يجوز له اللعب بالحمام، لا سبق إلا في خف أو حافر أو نص أو جناح. فحتى المهدي لما سمع هذا الحديث كافأه مكافأة، فأخذ المكافأة وذهب، فلما ولى قال والله إني أنظر إلى قفاك قفا كذاب قد اختلق الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى الله كشفه فيه في نفس الوقت لما اختلق هذا الحديث من أجل التقرب ومن أجل أن يأخذ من الولاة بعض المكافآت. أيضا من الأسباب على وضع الأحاديث وجود الزنادقة والمستشرقين الذين يريدون أن ينقضوا عرى الإسلام، أي الإسلام عروة 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 أو عروة عروة، هؤلاء الزنادقة والمستشرقون الذين يأتون يتبحرون في علم الحديث عندنا، يتبحرون في علومنا، ثم يضعون الأحاديث التي يهدم بها الدين، فيضعون أحاديث مختلقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما الأحاديث مثلا حديث يعني إذا سمعته استغربت جدا، حديث خلق الله الخلق مثلا من عرق الخيل أو عرق، هذه الأحاديث المختلقة الكثيرة، أو أن من قال كذا لذكر معين خلق الله ملكا طوله 70,000 كذا وله 70,000 لسان يتكلم 70,000 لغة يغفر لمن هذا الذي قال ذلك، يعني كلمات كلها مختلقة من اليهود أو أفراخ اليهود لهدم هذا الدين، لكن الله جل وعلا نصب لهذا الدين جهابدة يذبون عنه اختلاق هؤلاء الكذابين المفترين. هذه أسباب الوضع. أما أنواعه فسنذكر إن شاء الله الأسبوع القادم بالتفصيل كل نوع من أنواع هذه الأسباب، وقلنا أنه يعرف من ركاكة الهبص أو من إقرار الراوي أو من البحث في ثقة هذا الراوي، وسنبين هذه الأصناف الكثيرة التي عددها ابن القيم على السبورة إن شاء الله عملي محض في الأسبوع القادم. الآن بس ننظر لهذه الأمثلة. يعني هذا الحديث الذي رواه الزيلمي مسند الفردوس، هذا الحديث الإيمان والعمل شريكان في قرض لا يقبل الله أحدهما إلا بصاحبه. أو المعنى طبعا في أحاديث المعنى تقترب منه، لكن نحن نقول على الإسناد نفسه ماذا فيه. فانظر هذا الحديث رواه الدايلمي عن أصرم بن حوشب، وأصرم هذا هو علة الحديث، آفة الحديث على هذا الرجل، عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن محمد بن علي عن أبيه عن علي بن أبي طالب مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان والعمل شريكان. آفة هذا الحديث بعد التتبع ترى أن العلماء لما نظروا إلى أصرم بن حوشب قالوا كذاب، كذابه كثير من العلماء يحيى بن معين وغيره،
ابن حبان يقول كان يضع الحديث، هذا تصريح، يعني هو لو قال متروك، يعني لو قال مثلا أحمد بن حنبل أصرم متروك. أخذنا احنا سابقا عمليا إذا قال متروك تكون درجة الحديث إيش؟ لحظة، لو قال متروك وهو قريبهم أصر بن حوشب قال في بعض علماء الجرح والتعديل هذا متروك، ضعيف جدا يا إخوة، انظروا ها تجتمعون أم تختلفون؟ متروك، نعم أحسنتم، ضعيف جدا لا يرتقي درجة الوضع، إذ أنه المتروك هو الذي يهل كثيرا ويخالف الثقات كثيرا، فإذا خالف، حتى طبعا الذهبي كثير ما يقول وخالف، هو صدوق يعني صدوق في نفسه، وكلما روى خالف الثقات فلذلك ترك، ترك لأنه إيش كثيرا ما يخالف الثقات. أما هذا فقالوا له يضع الحديث، فهذا تصريح على أن هذا حديث موضوع. طبعا دي ملكة الإنسان لما يعرفها يعرف يعطي درجة الحديث كما بينا قبل في مراتب الجرح والتعديل. فإذا قال هذا يضع الحديث إذا الحديث موضوع. طب قال رمي بالكذب درجة الحديث إيش؟ هنا قال يضع الحديث وكذابه يحيى، يقول كذاب، أو كما يقال مثل في نوح بن مريم جمع كل شيء إلا الصدق. إذا رمي بالكذب درجة الحديث تكون إيش؟ ضعيف جدا، اختلفتم الآن فلابد من قرينة تفصل، سيب القرينة أنت الآن، أنا ما أتكلم عن القرينة، أتكلم عن الحكم ثم القرينة. ها ضعيف جدا. لا أنا نسأل عن درجة الحديث، ما أسأل عن ما تقول درجة الحديث. هو رمية رمية ها لا رمية بالكذب، أخذت شوية من المتهم بالكذب، ها شديد الضعف، ما هو لا ينجبر هذا أمره، ما خلاص تعال الموضوع شوف أحمد لا يترك الله. لا هو صحيح الموضوع، صحيح أنه رمي بالكذب، طالما نوه عليه بالكذب يبقى هذا ليس المسألة ليست في إيش؟ في ضبطه وإتقانه، المسألة في صدقه وعدلته، طالما رمي يبقى إيش؟ قضح في إيش؟ في عدلته، فيكون أقرب إلى الوضع منه إلى ضعف جدا. أيضا الحديث إذا وقعت كبيرة أو هاجت ريح مظلمة فعليكم بالتكبير، ممكن كل الناس يقفون الآن على عرفة ويكبرون لعل الله يزيح هذه الغمة، لو كان هذا صحيح قال عليكم بالتكبير فإنه يجلي العجاج الأسود، ما أدري كيف يجلسون يعني يأتون بمثل هذه الأحاديث. الغرض المقصود رواه أبو يعلى المسندي وابن حبان المجروحين عن عنبسة، وهذا هو علة الحديث، عن عنبسة بن عبد الرحمن بن محمد بن زازان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. هنا عند التتبع أيضا وجدنا أن هذا محمد بن زازان متروك، وعنبسة قيل رمية بالكذب، فلحديث علتان، بأيهما تعللون الحديث؟ جهابذة العلم الآن، للحديث علتان، محمد بن زازان متروك، عنبسة رمية بالكذب، الآن نريد يعني واحد من الجهابذة المحدثين يعلل الحديث بعلة. والراجل هذا عن وديه فين؟ نعم. طب ايش الدليل عندكم لترجحوا هذا؟ ما يهم، لا ليست مؤثرة، ما العلة في ترجيح هذا الرجل على هذا الرجل؟ لما تعصبون يعني انتم خلاص؟ ألا تتقوا الله ربكم؟ لما تعصبون المسألة بعنبسة وتتركون محمد بن زازان؟ عنبسة يحزن يقول لما تعصبونها بي، ما عندكم رجل متروك، ها انصب الحرب تنصب علي أنا. أنا أعرف، لكن هو يقول يا إخوة يا فاضل لما أنظركم كلها يعني كل واحد فيكم لابس نظرة يرى بالنصف والنصف الآخر ما يرى، هذا رجل متروك وين وين تركتموه خلاص عصبتموها بي. صح. نعم هو لا احنا نقول لما تعصب بهذا الرجل، أولا الأصل في, 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 في الرواية الحيطة، فنأخذ بإيش؟ بالأقل. طيب، والثاني أن المطروق صدوق في نفسه، عدالته غير مقضوح فيها، وأما الذي يرمى بالكذب هذا إيش؟ أقرب إلى الفسق منه إلى الدين، والله جاء ليفرق بين المختلفين ولا يسوي بينهما بحال من الأحوال. فهذا صاحب دين صدوق لم يقضح في دينه، أما الثاني قضح في إيش؟ في دينه، فلا بد أن تعصب بهذا الرجل، لأنه الذي يمكن أن يختلط ويتجرأ على الله ويتجرأ على رسول الله، مع أن كل راوي يقول حديث أنس كل ليل نهار يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث الثالث هذا حديث عظيم جدا لأهل اللعب، لأهل اللعب والهوى، هذا ممكن يطير في الآفاق. يقول الضيلمي روى عن أبي بكر الذهبي عن محمد بن عبد السلام عن يحيى بن يحيى عن عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، طبعا هذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما أقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا أبين أنه رفع لكن هو ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له والعبوا فإني أكره أن يرى في دينكم غلظة. يعني أنتم متشددون، هذا يعني كثير من يقول هذا المتشددون المتطرفون الإرهابيون، فلو نقول لهم هذا الحديث يبين لسنا بمتشددين ولا إرهابيين، أو الحديث اللي هو العبد. وطبعا ممكن أصلا من بعض الجهال الذين يريدون يعني أن يصدوا هذه الهجمة الشرسة مثلا على أهل الالتزام وأهل السلف، فيقول لا الدين فيه فسحة وفيه لعب، هات جمع الناس كلهم في الشوارع يلعبون الكرة أو يلعبون الشطرنج مثلا أو غيره. فهذا هو حديث عندهم. أنا جاني سؤال قال اتصل بي فقال لي أنا أروح الاستاد، فقلت له أولى لك ألا تذهب، يعني مروءتك تختش ونيك بقى أنه ممكن فيه سبت وفيه، فأنت إنأ بنفسك خليك في بيتك مثلا، يعني ابتليت استاتر. وقلت له ولا تضيع وقتك، يعني إيش هذا في أدق الأحوال؟ إذا كان عليك ورد القرآن فلا تفضل الكرة على القرآن، إذا عليك مثلا مراجعة حديث فالحديث أولى لك، وإن كان فلك سعة في ذلك. قال أنت كمان حتضيق علينا في البيت وتضيق علينا كمان، فقلت خلاص إليك ما شئت. فأنا لو أعطيته هذا الحديث لدرواني ابنعني، وقال ده الحديث ورد خلاص، إل هو العبد فإني أكره أن يرى في دينكم غلظة. والتعليم كمان هذا ذكي فقيه، يعني ما وضع الحديث هكذا، ده وضعه بذكاء، يعني هو يقول والعلة حتى لا يظن الناس أن أنتوا إيه أهل تشدد وغطرصة، لا حتى لا يرى في دينكم غلظة. هذا الحديث يعصب الأمر فيه على محمد بن عبد السلام. محمد بن عبد السلام كان كذابا وضاعا، قال عنه علماء الجرح والتعديل هذه منزلته الكذب والوضع، فقد وضع هذا الحديث ولعله كان لاعب الكرة، لكن الكرة ما كانت في العصر الأول صحيح، فممكن يكون بقى بيلعب شطرنج، وفقهيا الشطرنج ليس فيه يعني هو على الكراهة ليس على التحريم، هذا الراجح الذي يدين الله به. فالغرض المقصود أنه كان لاعبا فوضع لنا هذا الحديث وقال إله والعبو فإني أكره أن يرى في دينكم غلظة. فهذه يعني أمثلة على الأحاديث المختلقة الموضوعة التي تتبع الجهابذة الذين خلقهم الله لنفسه، خلقهم الله لنصرة دينه، فتتبعوا هذه الأسانيد فوجدوا في هذه الأسانيد بعض وجدوا في هذه الأسانيد بعض من يعصبون العلة بهم، هم الذين اختلقوا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين قدح في دينهم وظهر فسقهم فكذبوهم ورموا بالكذب والوضع، فلذلك يعني كانت أو كانوا هم علة هذا الحديث. إن شاء الله الأسبوع القادم نأتي بأمثلة كثيرة على ركاكة اللفظ